أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث في ملكية الأعمال. لا شك في الجملة أن الأعمال تملك كما تملك الأعيان، إنما الكلام في أن الأعمال في الأساس ملكيتها تكوينية لأصحابها، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى قد أعطى للإنسان قدرة وقوة وسلطة على أطراف جسده يعمل بها باختياره، وهذا ليس هو الملكية الاعتبارية المبحوث عنها في المقام. ومن الواضح أن هذا المعنى هو ملكية تكوينية وليست ملكية تشريعية اعتبارية. على هذا الأساس يقع الكلام والبحث في أن هذه الأعمال كيف تتحول إلى ملكية اعتبارية. طبعا لا نحتاج أن نعيد الأبحاث السابقة في قضية سلطان الإنسان على نفسه وعدم وجود سلطان لأحد عليه إلا لمولاه أو لمن ولاه مولاه بالقدر الذي ولاه. جيد، هذه واضحة. بعد ما حكينا كل اختصار اي ما مشكلة، قد لا يكون هنا حق اختصاص، قد لا يكون هنا حق اختصاص اعتبار، ما قلنا يوجد حق اختصاص. جيد، على هذا الأساس ما يجنيه الإنسان بهذا العمل بسلطته التكوينية على نفسه قلنا تتولد منه ملكية بالمعنى العام للكلمة، بدأت بحق اختصاص بالمعنى المصطلح وانتهت بالرغبة بالتبادل فانتزع عنوان المالية والملكية منها. جيد، أما الأعمال فتكوينا للإنسان حق اختصاص فيها، بس حق اختصاص تكويني وحق اختصاص تشريعي أيضا. بأي معنى؟ بمعنى حرية الغير عن التصرف بك وبأعمالي، بمعنى إلجائي على الأعمال أو إجباري على الأعمال، هذا مانعية تشريعية بلا شك ولا ريب، وهذا من متفرعات نفي ولاية أحد على أحد. على المقلب الآخر، من له الولاية التي لا حد ولا قيد لها وهي المولوية العامة لله سبحانه وتعالى، له المولوية على التصرف تكوينا وتشريعا، بمعنى جعل الأحكام والإلزام بها. وكذلك الأمر فيما يرتبط بالآخرين أيضا، إذ لله سبحانه وتعالى أن يجعل لهم الولاية التكوينية والتشريعية. يبقى البحث الإثباتي، ثبت هذا أو لم يثبت وبأي مقدار ثبت، هذا لا بحث فيه، واضح على أساس هندسة الفكر الديني إن صح التعبير. إنما الكلام في أن هذه الأعمال هل هي مملوكة بالملكية الاعتبارية في حد نفسها أو غير مملوكة. إذا أمكننا إثبات أنها مملوكة لا داعي للأبحاث اللاحقة عليها، وإذا لم يثبت أنها مملوكة أو ثبت العدم فكيف يصح جعلها عوضا وهي ليست مالا؟ كيف يصح أن تجعل معوضا في الإجارة وهي ليست مالا؟ وهكذا في بقية الأمور، إذ هي تجعل مالية لها الجعالة في 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 إلى آخره، في المزارعة، في المساقات، مقابل ما يقدمه صاحب الأرض. لا شك ولا ريب في أن أعمال الإنسان توجد رغبة عقلائية فيها، تبلغ حدا تبادل بالمال، لكن لا شك أيضا أن من هو مستعد للمبادلة على العمل لا ينظر للعمل بما هو هو، بل ينظر للعمل بما ينتج له مما ينتفع به ويستحق أن يبادل عليه ويعاوض. إذ الراغب بالعمل لا يرغب بنفس حركة الأعمال الفيزيائية، إذ هذه الحركة إما لا تجني له شيئا، تفيد صاحبها يرتاض بها، لكن طرف المقابل حتى الإنسان في غير هالجهة، جهة تحريك العضلات، إنما ينتفع بأعماله بالمعنى الاعتباري من خلال ما تنتجه الأعمال من حيازة وإنتاج وإلى ما هنالك. ولذا بالدقة العمل بما هو هو لا يعاوض ولا يبادل بالمال، الذي يعاوض ويبادل وهناك رغبة فيه والعمل بلحاظ ما يجنيه بالعمل الإنسان، بلحاظ ما ينتجه بالعمل، بعلاقة الأول والمشارفة. ولذا عندما يكون الإنسان مستعدا لبذل المال في مقابل العمل يكون مد نظره ما يجنيه بالعمل من حراسة ونتاج عيني وزراعة وسقاية وإلى ما هنالك. وعلى هذا الأساس فنتيجة العمل في الحقيقة وما يتوخى منه شأنا واقتضاء هو الذي يبادل بالمال. ولذا عد الأعمال مصادق خفية للملكية على تقدير الإيمان بأنها مملوكة، وحتى في قدرها المتيقن من قبيل أعمال العبد الذي هو مال بطبيعته. وإذا أردنا تفتيق البحث أكثر فالأعمال طارة تطرح في مورد لا تكون الأعيان التي تصدر منها الأعمال أو الذوات مملوكة بالملكية الاعتبارية، وأخرى تطرح بهذا اللحاظ، بلحاظ كون الأعيان مملوكة، يعني مثل عمل الحيوان، مثل عمل الرق والعبد. صحيح صحيح، ما مشكلة، بس هي في حقيقتها عمل يقوم به. مش عم نحكي الآن عن الاصطلاح الفقهي، نحكي عن فلسفة حقيقة الشيء، ما سمي فليسمى. على هذا الأساس طبعا بالدقة أعمال الحيوانات أفعال هي في الحقيقة، ولو بأمر آمر ولو بنهر ناهر، في مقابل الجوامد مثل الدور والسيارة والوسائل هذه التي لا تفعل بأي مستوى من مستويات الانفعال والاختيار، هذه متضحضة في كونها منافع، العمل بها هو الذي يعطي النتاج مش هي. جيد، على هذا الأساس الفقهاء جروا في العادة على عدم الإشكالية في الأعمال، لأن الأعمال أساسا مملوكة لمالك العين، يعني أعمال العبد مملوكة لمالك العبد، ولذا فلا يستشكل في توصيفها بأنها ملك، ولا يستشكل في توصيفها بأن لها مالية، ولذا لم يستشكلوا في جعلها عوضا بل جروا عليها، ولم يستشكلوا أيضا في تضمين مانعها بالحبس لا بالاستيفاء، إذ في الاستيفاء ربما كان الأمر واضحا، كما لو حبس العبد مدة فمنع الاستفادة منه. كذلك لم يستشكلوا فيما كان من أعمال الحر وقد بات ملكا لأحد، كما لو استأجر شيخ الحر ليقود سيارته شهرا أو ليخيط ثوبه، فجاء شخص وحبسه، إنما وقع البحث بينهم في أعمال ومنافع الحر الكسوب الذي من شأنه أن يتكسب، يعني مثل طبيب حبسناه وهو كل يوم إذا ذهب إلى عيادته أو مستشفاه يعالج كثيرا من المرضى، أو العامل العادي إذا ذهب إلى ساحة القرية كل يوم يأتي البناؤون وأصحاب البنيان يأخذونه ويشغلونه، مش في زمن كساد أو رغبة عنه. وهنا جروا بحث بين الفقهاء أن الحر مش مملوك، فمنافعه وأعماله غير مملوكة بذاتها، وهي لم تتحول إلى مال لتضمن، فباستيفائها يضمن لأن العقلاء يبذلون مقابل الإنتاج العمل، بينما بحجزها هذا من قبيل الدفع لا من قبيل الراجع. شو يعني؟ يعني هذا دفعها عن أن تصبح مالا، فماذا يضمن؟ يضمن ما قبل مرحلة المالية، وهذه لا تضمن بالأموال، خير عصى الله إذا كان عاصيا بحبسه. ولا يوجد عندنا بدل مالي لإعادة الاعتبار بدل الإهانة. بعضهم تشبث هنا بقاعدة لا ضرر، ضرر شو دفع مورف
لما حبس وعطل،
ايه خير عطل شو يعني عطل،
قد يكون بهالأيام اللي حبس فيها ينتج هو $1,000،
جيد دفع هذا مو رفع، ما كان مالا يضمن، ماذا يضمن؟ ما لو كان قد عمل لا أنتج، ويمكن لو ما كان حبس وكان رح يموت برا بعلم الله عز وجل، يمكن كان رح يمرض، يمكن كان ما أدري شو
أحيان ونفعه بالحبس،
لا ما نفعه، هو أضر به بأن حبس حريته وزوى عنه فرصة العمل، لم يعمل بحث. هذا بده بحث، احنا شو صدد بحثه؟ انا عم صور الان كيفية التعاطي مع هذا الامر، يمكن يجي وقت نبحث ان شاء الله. هو الان التصوير طيب في الحر غير الكسوب، الكاسب في الشتاء القارس لا في اعمال، ولا هو طبيب جنابه ولا شيء، هو بناء او سقاط
شغلته هيك. لا الزمن زمن زراعة، هو ما بيعرف لا في الشتاء، هو عادة بيقول لك أنا بقعد شهر بالسنة بالبيت. ها؟ حبسناه في هذا الشهر، الشهر الذي لا يتكسر فيه. هؤلاء تقريبا اتفقوا على أنه لا ضمان، لأنه لم تستوفى منافعه في هذه المدة، حبست وما زوي عنه. والإضرار إضرار غير مالي، لا بنحو الرفع ولا بنحو الدفع. جاي هذا المسار الفقهي في العادة يا أخوان، مع أن هذا المسار قد يستشكل فيه بالنكتة التي أشرت إليها في بداية الكلام. كيف؟ أننا نحن في رتبة أسبق، لابد أن ننظر أن الأعمال كيف تتصف بالملكية الاعتبارية، كيف تتصف بالمالية الاعتبارية، بمعزل عن كون العين مملوكة أو غير مملوكة. إذ مجرد كون العين مملوكة لا يعني أن المنافع بالفعل تقابل بالمالية. هذا الذي لا يعرف من العبيد إلا السقي ولا ينتفع به في هذه المدة إلا في هذا شخص عنده 20 عبد وما عنده أعمال في البرد القارس وعنده مزارع يسقي، هؤلاء يستخدمون في السقي، ما عندهم أي مهارة ثانية. ها؟ وفي هذه المدة لا سقي، وبيقول لك هذا عبء عليه، اللي حبسوا أطعمه وسقاه خفف عنه يا أخوة، لمجرد إنه العين مال. نقول تلقائيا بأن أعمال العبد مال، فما زواه من أعمال يضمنها لأي حظ يضمنها؟ لا تلازم بين كون العين مال والأعمال مال، إنما تكون الأعمال مال تجوزان، حتى تجوزان إذا كانت مما يقابل بالمال، وإنما يقابل عقلائيا بالمال إذا كان هذا العمل له قابلية الإنتاج عقلائيا، وإنما تكون له قابلية الإنتاج إذا كانت فرصة العمل ممكنة أو متوفرة، وإلا في غير هذا الحال لا يسمى مال، لا هو بذاته يسمى مال، لأن العمل أصلا بذاته لا يسمى مال. حتى الأعمال، طبيعة الأعمال اللي هي عمل مثل حراسة باعتبارها حراسة تقابل بالمال، مش نفس العمل بذاته الحركة الفيزيائية يسمى مال. نعم، عنوان الحراسة والرغبة بأن أكون محترسا ومحروسا هو الذي يبذل بإزائه المال. جيد، على هذا الأساس لب البحث هو هنا، هل نستطيع أن نقول بأن كل ما يرغب فيه ويقابل بالمال هو بالفعل مال له مالية ولو بعلاقة الأول والمشارفة القريبة؟ يعني الاقتضاء القريب من الفعلية اللي ما بده إلا تفعيل ليس فعلي، كما ليس ببعيد في الارتكاز العقلائي. أم أن كل عمل بلحاظ الإنتاج ولو لم يكن هنالك اقتضاء قريب من الفعلية، ما في علاقة أول ومشارفة، لأنه من شأنه أن ينتج يرغب به ويسمى مال. ارجعوا إلى ارتكازاتكم العقلائية، هون ما في لا آية ولا رواية يا إخوة، لا شك ولا ريب بالمراجعة إلى الارتكاز العقلائي أن العمل بذاته ليس مالا، أن العمل بذاته ليس مالا حتى ولو كانت العين مملوكة، العين التي تعمل. بحيث إذا منعنا العمال مطلقا نكون ضامنين، كما هو المنهج في بحث العبيد،
أو الحيوانات لمن عمم للحيوان. بل الذي يبذل بإذائه المال هو العمل بلحاظ ما ينتجه، إما تصرما شيئا فشيئا مثل الحارس، أو ما ينتجه في نهاية العمل مثل الزراع والخياط بلحاظ الثمرة. جيد، على هذا الأساس فكلما كان العمل من هذا القبيل فهو عمل يبذل بإزائه المال. بس بتقولي نادرا قد ما يحصل، إيه قد ما يحصل النتيجة لمانع، والله الله أرسل بعوضة معينة على الشجر فخاس الثمر أو منعقد، هذه الموانع خارجة عن مجرد العمل الذي فيه اقتضاء الإنتاج. فالعمل يبادل بالمال إذا كان فيه اقتضاء الإنتاج. إذا كان الإنسان من شأنه أن يعمل من هذا القبيل، كالذاك الذي قلنا إذا ذهب إلى الساحة يقصده البناؤون ويأخذون ويعطونه الأجرة، أو الطبيب الذي إذا ذهب إلى مطبه إلى عيادته يقصده المرضى، أو الزراع الذي يذهب كل يوم إلى زراعته وحبسي له منعه من الذهاب إلى الزراعة، حيث إن العمل هنا ومنه الحر الكسوب يبادل بالمال، فهذا يكفي لإسباغ المالية على العمل في ظرف وجوده، فيحتسب له مالية في ظرف انعدامه أو إعدامه، بحيث لو عمل لأنتج. طبعا ما في نتاج مسمى هنا، من هنا نذهب إلى ضمان المثل والقيمة. هذا هو الميزان في الارتكاز العقلائي. إذا فهمنا هذا الميزان يا إخوان عليه نقيس بقية الأمور. بعد لا أهمية لكون الحر آجر نفسه فبات مملوكا لتضمن منافعه، لا، حتى الحر الذي يذهب ويعمل في مزرعته ما باع منافعه لأحد، في موسم الزراعة هو كل يوم صباحا يذهب إلى زراعته، إذا حبسناه وحجبناه عما تنتجه أعماله اقتضاء في زراعته هذه لها قيمة متعاقبة، لو أجر لأجر بهذا، مش ضروري كسوب بمعنى أنه يرغب به فيستأجر عند الآخرين كما طرح في أكثر الكتب الفقهية، لأن النكتة لهذه الأمور شيء واحد. وعلى العكس تماما نقول، خلافا لأكثر الفقهاء، من أن منافع العبد لا تضمن بالمال إذا كان حبسه في وقت لا يبذل بإزاء منافعه مال، لأن أعماله لا تنتج اقتضاء، كما في البرد القارس في المثال الذي مثلناه للعبد الذي لا يستطيع حيلة إلا في غير هذه الحالة من الطقس مثلا. على هذا الأساس نفهم ميزان الأعمال. نعم، هنا سؤال الجوهر، هل يوصف نفس العمل بأنه مال؟ أقول توصيف بالمالية ينتزع من الرغبة بالمبادلة عليه. هنا تلتقي ملكية الأعمال مع ملكية الأعيان. الأعيان من أين جاءت ماليتها يا أخوان؟ جاءت ماليتها من جهة الرغبة بالمبادلة عليها عقلائيا. فالمبدأ واحد في الأعمال والأعيان. وأنا أرفض ما عبر به بعض المحققين المعاصرين من أن ملكيتها ملكية ناقصة، لا، هذه الملكية هي نفس تلك الملكية في جوهرها وحقيقتها في الارتكاز العقلاء، الملكية واحدة بهذا المعنى. ولذلك يصح أن نقول بأن هذه الأعمال مملوكة بالملكية الاعتبارية باعتبار أنها يبادل عليها بالمال، لأنها تنتج نتاجا نفعيا يستحق أن يبذل في إزاء الاستحصال عليه اقتضاء المال في الحياة العقلائية. هذا هو الأمر، لا أكثر ولا أقل، في الحر وفي العبد وفي الحيوان. خير إن شاء الله. إذا حبس الحمار أجلكم الله في أيام الثلج القارس للا نستطيع أن نخرجه فيها من الإسطبل. بتقول لفلان أنت تضمن أعمال الفرس لأن الفرس هذا فلاح جيد أو عداء جيد أو بريد جيد. وإما الآن في هذه الأيام أصلا لا يوجد شيء يمكن من خلاله أن يرسل الفرس، ومجرد أنه مملوك لا يعني ملكية المنافع، أصلا منافع معدومة في هذه المدة، بالعكس غرم بلا غنم، أنا فقط أطعمه وأسقيه في هذه المدة.
تفهمنا لي حياة سلميتاجية،
هي مو مشكلة، ما فيش اسمه حقيقة فلسفية هنا،
في رغبة عقلائية. أصلا المالية في الأشياء ناتجة من الرغبة العقلائية، من الرغبة ببذل الشيء في مقابله الذي له مالية
لا أكثر. اللي بدي أسأله إذا هم نتاج بعض مصر كامل
فليكن خير موفق،
المالية هنا شو بالضبط؟
أنا أدفع المالية باعتبار أن هذا العمل فيه اقتضاء الإنتاج فقط، إذا قصر في الاقتضاء لا يستحق المالية، لكن إذا حصل مانع يستحق المالية. الحياة العقلائية قائمة على هذا، ولذلك السقاء يستحق الأجر إذا حقه حصة من النتاج، خير الخسار علينا وعليك، مثل المزارعة، مثل المضاربة، لأن أجرته في الحقيقة هي سهم من النتاج مش مطلق أجر كما هو واضح. وهذا فرق الإجارة عن أخواتها، وإلا حقيقة الأشياء الثلاثة واحدة في أنه بذل بإزاء منافعه. اصلا ما حدا بيدفع شيء للاعمال يا اخوان الا بلحاظ ما تقتضيه من انتاج، فاذا اقتضاء الانتاج منعدم نتيجه عجز الحر عن الانتاج، واحد مشلول يا اخي، شو بتقول تضمن منافعه لانه هذا كان في سابق الزمان فلاح جيد او مزارع جيد، يا اخي بالفعل منافعه سالبه بدفع الموضوع. أيضاً إذا عاقه الطقس أو عاقه العدو أو عاقه شيء، نفس الكلام، هو هذا الميزان يا إخوان في إسباغ عنوان الملكية على الأعمال.
تكفينا عن المدرس ناخذ
العنوان النفع نفس الكلام، طبعاً النفع بالعمل، بس ما فينا نقول إنه المملوك بالضبط هو النفع، لأنه راح تنقض علينا حينئذ أن المنفعة قد لا تحصل فلا يستحق الأجرة. نقول المنفعة حصولها له عوامل عديدة، واحد منها فعله، لذلك سميناها ملكية الأعمال وسماها الفقهاء ملكية الأعمال، فهي كملكية الأعيان. نعم طبيعتها تختلف عن طبيعة تلك، نعم يا إخوان، لو أن الإنسان في هذا الفصل لا يعمل وما موجود فرصة عمل، لكن إنسان لديه عمل استثنائي جاء وأخذني بالقوة وأشغلني في عمل عنده فاستوفى عملي، مع أنه عادة لولاها أنا ما عندي فرصة عمل، قاعد حد الصوبية حد المدفع ما راح أخرج لبرا، هنا أستحق ويضمن. ليش؟ لأن هذا العمل بلحاظ، وهذا مش خرق للقاعدة السابقة، هذا على نفس الميزان، بلحاظ ما ينتج يستحق الإنسان. هذه الأعمال النادرة التي لم يكن الإنسان في معرض الحصول عليها، لذلك يبقى في مثل هذه الحالات الاستثنائية مثل البر القارس مثلا، الإنسان قد يستحصل على عمل نادرا على خلاف المتعارف، لكن مجرد كون الإنسان يستحصل على عمل نادرا العقلاء لا يرون بالفعل أن هذا الإنسان يستحق مالية بلحاظ العمل النادر، إلا إذا تحقق واستوفي بلا شك، هنا تحول إلى مال من خلال من تفع به كما لا يخفى. ففرق بين الاستيفاء، الضمان بالاستيفاء، والضمان بالتعطيل والحبس. وقد اتضح، وهذه نقطة مهمة، أن الميزان في ملكية الأعمال هي الأعمال بلحاظ ما ينتفع منها ويستحصل عليه منها اقتضاء، واتضح أنه على أساس هذا الميزان لا فرق بين الحر والعابد، ولا فرق بين الحر الكسوب والحر غير الكسور. نعم، يبقى أن الإنسان الذي آجر نفسه بالفعل فباتت أعماله في طول الاستئجار مملوكة لشخص آخر. هذا يقع بحث مش هون في كتاب الإجارة، إنه إذا حصلت آفات من هذا القبيل، إجت موجة ثلجية منعت من العمل، يستحق الأجرة أو لا يستحق؟ هذا مبحوث في كتاب الإجارة. إذا بآفة خاصة شيء، إذا بآفة سماوية شيء، إذا حالة عامة منعت من الاستيفاء شيء. وهناك رأي متطرف يقول يستحق الأجرة حتى لأن عمله تحول إلى مال بالفعل. طبعا أنا ارتكازا وعقلائيا بل وفقهيا أتوقف في هذا الأمر بلا شك ولا ريب، باعتبار أن الأجرة أساسا فيها شرط ضمني صارخ وواضح، وهو أن تكون أعماله قابلة لتحصيل النتيجة في الاقتضاء. في مثل هذه الحالات غير قابلة. هذا اللي سميت علاقة المشارف، علاقة الأول أو القوة القريبة من الفعلية.
حين العقد كان،
ولذلك ها
حين العقد كان طارق،
هو مهم، المهم القدرة على التسليم حين العمل مولانا، المهم القدرة على التسليم حين العمل. على هذا بدأ بحث. على كل حال هذا البحث التفصيلي مش هون محله تفاصيل كتاب الإيجار. نحن فعلا عم نعطي الموازين في هذا المجال. هذا تحليل جيد جليل يا إخوان، إن شاء الله احتفظوا به، ولم أجده لأحد. طبعا في مقاربات شوية للشهيد الصاري لبعض تلامذته، بس ما لا تصل إلى مكان، وتبقى الإشكالات عليها تترى في هذا المجال. بعد هذا نتحدث عن ملكية الذمم. بلشنا بملكية الأعيان، ملكية الأعمال. طبعا المنافع صارت واضحة من نفس ملكية الأعمال، ميزان واحد. ملكية الذمم، الملكية في الذمة، وهنا بيبرز مصطلح الذمة ومصطلح العهدة. هم مهم نأسسهم المصطلحات ونبين كيف العقلاء، يعني هذا شائع في حياة العقلاء وليس من تأسيسات الشارع، يأتي الكلام فيه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.